السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في المرة السابقة عن غزوة مؤتة، تلك الغزوة الفاضلة الشريفة، وذكرنا فيها صورا من بطولات الأبطال. ذكرنا زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشبه خلقه وخلقه، الشهيد الطيار ذي الجناحين. وذكرنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، رجل شم رائحة الشهادة قبل أن يتحرك إلى المعركة. ثم ذكرنا خالد رضي الله عنه، سيف سله الله عز وجل على أعدائه بعد 3 أشهر من إسلامه، كان سيفا مسلولا على أعداء الله تبارك وتعالى، ومنذ ذلك التاريخ وهو بطل يسطر البطولات في دين الله تبارك وتعالى، ويفتح الله عز وجل على أيديه المدائن، وينقله الله عز وجل من نصر إلى نصر. وخلف هؤلاء جميعا وقف مربيهم صلى الله عليه وسلم، أفضل رجل على ظهر الأرض وأكرم الخلق على الله عز وجل، ونعم المربي الذي ربى أصحابه على الإيمان بالله عز وجل وعلى التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم نعم المربي ونعم المعلم ونعم المؤدب ونعم الأب الشفوق صلى الله عليه وسلم، الذي بكى رحمة بقواده لما أتاه خبر السماء بمقتلهم رضي الله عنهم أجمعين، والذي سارع رضي الله عنه إلى مواساتهم وإلى النظر في شأن بني ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مربيا لهؤلاء الرجال الذين ناطحوا السحاب بهممهم العالية وبإيمانهم الراسخ وببذلهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وأشرنا إلى تلك المرأة الفاضلة التي تربت هي الأخرى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت نعم السند لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فكانت نعم الزوجة الصالحة لهذا الزوج الصالح، غير أنها لم تكن زوجة لهذا البطل فحسب، بل انتقلت رضي الله عنها لتكون زوجة لثلاثة من خيرط صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال لو وزنوا بأهل الأرض جميعا سوى الأنبياء لرجحوا بهم. تزوجت جعفر رضي الله عنه، ثم انتقلت بعد ذلك بعد وفاته إلى أبي بكر، ثم انتقلت بعد وفاته إلى علي رضي الله عنه. فمن من النساء قد حازت ما حازته من شرف، وقد انتسبت إلى ما انتسبت إليه من هؤلاء الرجال الأفاضل. غير أن التاريخ الإسلامي ما زال يحفظها باسمها واسم أبيها أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وبحمد الله عز وجل أن هذه الأمة تعظم ما عظمه الله عز وجل، وتنسب كل إنسان إلى أبيه، لا تبدل في أنساب القوم رجالا كانوا أو نساء. وأما الحضارة الغربية الذين يتشدقون بأنهم هم الذين أعطوا المرأة حريتها، فإن المرأة منهم متى تزوجت من رجل من عامة القوم فإنها تسلب اسم أبيها وتنسب إلى زوجها. وها نحن مع نساء تزوجنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونساء تزوجنا من خيرة صحابته رضي الله عنهم، وبقي التاريخ يحفظهن لنا بأسمائهن وأسماء أبائهن. هذا عدل الله عز وجل الذي أوجب على العباد أن يتبعوه. وأما هؤلاء الذين يتبعون زبالات أفكارهم وحثالة عقولهم فإنهم يضطربون، فيضعون الأمور في غير مواضعها، ويظنون أمورا هي من جملة الحق وهي من أبطل الباطل. فهكذا ضلوا وأضلوا في قضية المرأة وفي غيرها من القضايا، فإنهم طرفي نقيض لا يعرفون الوسط ولا يعرفون الاعتدال عبر تاريخهم كله. وإلا فمن هؤلاء الذين كانوا يتنازعون في أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت الذي كان يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. هل عرفتم أن في هذا الوقت تحديدا كان الغرب يتنازعون هل المرأة جسد بروح أم أنها جسد بلا روح؟ وكان أمثلهم طريقة من يقول أن لها روحا ولكنها روحا دنيئة شريرة أحقر من روح الرجل. أم ألم تسمعوا أن في ذلك الوقت الذي كانت تدعى فيه النساء إلى آبائهن، مع أنهم قد تشرفن بأعظم الأزواج مما لم تعرف البشرية مثلهم، كان في ذلك الوقت كان عند الغرب المرأة تورث وتباع وتشترى. ألم ترجعوا إلى التاريخ لتعرفوا تاريخ هؤلاء القوم وأنهم لا يعرفون وسطا في أي قضية كانت؟ فبينما كانت الشهوة عندهم رجسا ودناءة ينبغي أن يترفعوا عنها، إذ بها تنقلب إلى سعار جنسي لا يعرفون له حدا. وبينما كانت المرأة عندهم جسد بلا روح، إذ بها تنقلب إلى أن يعطوها من حرية الفكر، من حرية الكفر وحرية التصرف في جسدها وحرية كذا وكذا. وهم في كل الأحوال ضالون منحرفون عن شرع الله تبارك وتعالى، ناهيك عن انحرافهم عن هذه الفطرة الإنسانية التي جبل الله عز وجل العباد عليها. ولا عجب أن هؤلاء متى انتكست عقائدهم، ومتى لم يهتدوا بنور الوحي، ومتى لم يؤمنوا بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما آمنوا بأخبار أنبياء سابقين كذبوا عليهم أضعاف أضعاف ما عندهم من الصدق، فصاروا لا يهتدون بهدي ولا يعرفون من نور الله عز وجل شيئا. فلا عجب أن يتخبطوا وأن يجري بهم الشيطان وتتجارى بهم أهواؤهم، كما يتجارى الكلب بصاحبه، وكما تتجارى الأمراض المستعصية في البدن. ولكن العجب كل العجب أن يكون أناس ممن من الله عليهم بالإيمان بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وحفظ لهم ربهم عز وجل كتابه بين أيديهم يقرؤونه ويعلمون ما فيه من أحكام، العجب أن يتأثر هؤلاء بغيرهم وأن يكونوا تبعا لغيرهم، لا العكس كما ينبغي أن يكون، كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حملوا مشاعل الهداية والنور إلى جميع الأرض، إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولذا رأينا أن نستفيد من أخبار تلك المرأة الصالحة لكي تكون المؤمنات على بينة وبصيرة في من تكون الإسوة وفي من يكون الاقتداء بأمثال نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء صحابته الكرام، فهؤلاء هن الأسوة والقدوة التي ينبغي أن ترجع إليها المسلمات، وأن يعرفوا أنهم متى أرادوا أن يعرفوا الحالة المثالية للمرأة بنتا كانت أو زوجة أو أما فإنهم ينبغي أن يرجعوا لأحوال هؤلاء الصالحات الفضليات، ولا يرجعوا إلى هؤلاء الكفار الذين ولا بد أن تتأثر أفكارهم بما عندهم من عفن عقائدي وبما عندهم من اضطراب وانحراف عن منهج الله عز وجل. فأردنا أن نضرب مثلا بتلك المرأة الصالحة التي مر بنا طرف من ذكر أخبارها، ولنذكر الآن مزيدا من أخبارها رضي الله عنها. تلك المرأة الفاضلة الصالحة أسماء بنت عميس رضي الله عنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول دعوته مع زوجها جعفر رضي الله عنه، فكانت ممن آمن قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، ووقع الاختيار على زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنها ومعه تلك المرأة الفاضلة، ووقع الاختيار أيضا على أبي سلمة رضي الله عنه ومعه تلك المرأة الفاضلة أم سلمة رضي الله عنها ليكونوا وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، ولكي يكونوا هم القواد وهم القادة على هذا الركب الذي سافر من عنده صلى الله عليه وسلم ليفتح آفاقا جديدة للدعوة. ولذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة أصحابه رجلا صالحا أديبا عاقلا ومعه زوجة لا تقل عنه صلاحا وفضلا وشرفا، وكذا كان أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهما. ولذا لا عجب حينما تعلم بعد ذلك أنه لما عاد هؤلاء من الحبشة ومات أبو سلمة رضي الله عنه إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ينكح أم سلمة مع أنها امرأة مصبية عندها صبيان وأنها امرأة غيرة شديدة الغيرة وأنها امرأة كبيرة السن، اعتذرت رضي الله عنها لما خطبها صلى الله عليه وسلم بهذه الأعذار، ولكنه صلى الله عليه وسلم أصر على أن يخطبها ودعا لها بالخير والبركة وأن يكفيها الله عز وجل شأن صبيانها وشأن غيرتها، ذلك أن مثل هذه المرأة ينبغي أن تظل دائما إلى جوار قائد من قواد المسلمين، ينبغي أن تظل دائما امرأة تقوم بدورها التربوي في خدمة هذه الأمة. وكذا كانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها ما لبثت أن اعتدت من وفاة زوجها جعفر رضي الله عنه حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. فمثل هذه المرأة العاقلة ينبغي أن تظل دائما امرأة بجوار أحد قادة هذه الأمة لتمارس دورا قياديا في تربية الأبناء وفي تربية النساء، وليظل ذكرها دائما محفوظا أنها إحدى هؤلاء النساء التي هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ضربنا مثلا لمن أرادت أن تقتدي بنساء صالحات قانتات حافظات لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم في الوفد الذي سافر إلى الحبشة على جعفر رضي الله عنه وزوجته أسماء بنت عميس، وإن كانت الهجرة إلى الحبشة كان أحد أسبابها وأحد دوافعها أن يتخلص بعض ضعفاء المسلمين مما لحق بهم من أذى في مكة، فإن جعفر رضي الله عنه لابد أنه كان له دورا آخر، فإنه كان من أعز قومه وكان في منعة من أن يناله أذى قومه. إذن فجعفر رضي الله عنه إنما ذهب مع هذا الركب هو وزوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها ليكون على قيادة ذلك الركب، لا أنهما ممن فر من الاضطهاد والتنكيل. نعم كان كثير من ضعفاء المسلمين قد ذهبوا في هذه الهجرة، ولكن جعفر رضي الله عنه كان له دورا آخر، دورا عظيما في قيادة تلك المجموعة المؤمنة وتلك الفئة المؤمنة، وقد قام رضي الله عنه بهذا الدور خير قيام، بل إن جعفر رضي الله عنه كان سببا عظيما في أن يلقي الله عز وجل بالإسلام في قلب النجاشي. وإن كنا نذكر دائما أن عمرو بن العاص رضي الله عنه له في عنق جميع المصريين دينا عظيما غاليا، لأنه هو الذي حمل الإسلام إليهم، فلنذكر قبله جعفر رضي الله عنه الذي حمل الإسلام إلى أرض الحبشة، والذي ببركة دعوته رضي الله عنه وقع الإسلام في قلب النجاشي، والذي أمر عمرو بن العاص بعد ذلك بالإسلام ونصحه بأن يسلم، فكان جعفر رضي الله عنه سبب في إيمان النجاشي، وكان النجاشي سبب في إيمان عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه هو حامل مشاعل النور والهداية إلى هذه البلاد وإلى غيرها من البلاد. وإذن فيبقى لجعفر رضي الله عنه أيضا دينا عظيما في عنق أهل هذه البلاد، لأنه كان سببا في هداية قائدهم وفاتح بلادهم وناقل مشاعر النور إليها بفضل الله تبارك وتعالى. قام جعفر رضي الله عنه بمهمته خير قيام، وكان نعم القائد لتلك الفئة المؤمنة التي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا عليهم، وكان نعم المنافح عن دين الله تبارك وتعالى. ولذا لما أرسلت قريش في إثرهم تطلبهم من النجاشي، وأرسلت في ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم، واستعمل كل ما أوتي من أنواع الحيلة والذكاء والدهاء في أن يوقع بينهم وبين النجاشي، فإذا بجعفر رضي الله عنه عنده ذكاء كذكائه ودهاء كدهائه، وفوق ذلك بصيرة ونور إيماني يلقيه الله عز وجل في قلبه، أفاض هذا النور على قلب النجاشي، ثم أفاض بعد ذلك على قلب عمرو رضي الله عنه الذي كان رسول قريش في إثرهم وفي طلبهم. وقف جعفر رضي الله عنه ينافع عن دين الله تبارك وتعالى، ورد الفرية التي رددها آنذاك عمرو رضي الله عنه حينما ذكر أنهم فئة من سفهائهم تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دين النجاشي، فإذا بجعفر رضي الله عنه يعدد من أنواع محاسن الدين الإسلامي، فيذكر أنواعا، فيذكر ما كانوا فيه من جاهلية وشر، ومن عبادة الأصنام، ومن الشرك بالله تبارك وتعالى، وعدم التورع عن النجاسات، وعن ظلم الضعيف، وغير ذلك من صور الجاهلية. ثم يذكر أن الله عز وجل أرسل فيهم رسولا يعرفونه ويعرفون صدقه ونسبه، فيقول: فأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما كنا فيه من عبادة الأوثان، وأن لا يأكل القوي منا الضعيف، وأن نصل الرحم ونؤدي الأمانة، وأن نترك الخبائث والمنكرات. وذكر رضي الله عنه أنواعا من التوحيد الله تبارك وتعالى، ومما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الأمانة وصدق الحديث، وذكر أنواعا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الظلم وإتيان الخبائث والمنكرات، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة والصلة والصدقة، فذكر أنواعا من شرائع الإسلام. وهذا يدل على أنه رضي الله عنه على قصر الفترة التي مكثها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تشرب الإسلام تشربا، وقد فهمه فهما شاملا جامعا، بخلاف كثير من أبناء المسلمين اليوم الذين يولدون لآباء مسلمين وأمهات مسلمات ويعيشون دهرهم على الإسلام، ولكنهم مع ذلك قد تفسد عندهم كثير من التصورات وكثير من الأفكار يأتون بها من غير دين الله تبارك وتعالى ومن غير شرع الله عز وجل. ولكن هذا الرجل الفاضل مع قصر مدة إقامته معه صلى الله عليه وسلم علم الإسلام جملة وتفصيلا، وأحسن عرضه عرضا شيقا ممتعا مبينا لمحاسن هذا الدين ومبينا لمفاسد الجاهلية التي كانوا عليها. ومعه أسماء بنت عميس رضي الله عنها تقوم بدورها من حماية زوجها وتربية أبنائه، مع أنهم كانوا كما قالت رضي الله عنها بعد ذلك كانوا في أرض البغضاء البعداء، ولكنها أحسنت تربية أبنائها وولدت له في تلك الأرض عبد الله ومحمد، وأحسنت تربية هؤلاء حتى أن النجاشي رضي الله عنه قبل أن يسلم اقتدى بجعفر رضي الله عنه في تسمية ابنه عبد الله، فلما وجد أن جعفر رضي الله عنه قد رزق بغلام وسماه عبد الله، ثم رزق النجاشي بغلام بعده بقليل فأرسل إليه وقال ما سميت ولدك؟ قال سميته عبد الله، فسمى النجاشي أيضا كما سمى جعفر. وهذا يدل على أن المسلمين يطبقون الإسلام في جميع تفاصيل حياتهم حتى في اختيار أسماء أبنائهم، وأن هذا له أثر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ربت أسماء رضي الله عنه أبناء جعفر في تلك الغربة تربية صحيحة فاضلة رضي الله عنها، ثم آن زمان الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بعدما من الله عليه باستقرار دعوته في المدينة أن يرسل إليه من عنده، فجهز لهم سفينتين وأرسلهم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع من كان معهم من الأشعريين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي خرج مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن إلى المدينة، فأشاء الله عز وجل أن يكتب له هجرتين كما كتب لجعفر وأصحابه هجرتين، فإذا بالسفينة تقذف بها الأمواج لتقع على سواحل الحبشة وليكون أحد جند جعفر رضي الله عنه ويقدم معه رضي الله عنه مع من قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أدري بأيهما أفرح، أفرح بفتح خيبر أم أفرح بقدوم جعفر؟ لقد كان قدوم جعفر رضي الله عنه والركب الذي معه مصدر فرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فئة مؤمنة كان قد حرزها صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد البعيدة، وها هم جاءوا بعدما استقرت قاعدة الدولة الإسلامية ليكونوا سندا لها، وإذا بأسماء بنت عميس رضي الله عنه تدخل على حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل عليها عمر رضي الله عنه يقول لهم فيقول لها من عندك؟ فتقول أسماء بنت عميس قال الحبشية هذه البحرينية هذه؟ قالت نعم. قال لها نحن أحق برسول الله منكم، نحن هاجرنا معه ونصرناه. فقالت أسماء رضي الله عنها كما يروي ذلك أبو موسى الأشعري الذي كان معهم في تلك الهجرة، قالت فغضبت أسماء بنت عميس رضي الله عنها غضبا شديدا، قالت بل نحن أحق برسول الله منكم، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ جاهلكم ويطعم جائعكم ويكسو عاريكم، وكنا في بلاد البعداء البغضاء، وكنا في بلاد البعداء البغضاء، وذلك في ذات الله عز وجل، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولله درها من امرأة بليغة عاشت محنة في سبيل الله تبارك وتعالى، تركت قومها وقد كانت من أعزهم نسبا وكانوا هم من أعز العرب نسبا، فتركت دارها وعزها وشرفها ونسبها لكي تقيم في بلاد البعداء البغضاء طلبا لرضا الله عز وجل ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبينما عمر رضي الله عنه يعني يذكر تلك تلك الكلمة التي ما كان يظن أنها سوف تهيج عند أسماء بنت عميس رضي الله عنها هذه الأحزان، ولا أنها سوف تثير عليها هذه الشجون، ولكن ليس المخبر كالمعاين، فإنما عاينت تلك الفترة العصيبة التي عاشتها رضي الله عنها مع زوجها جعفر رضي الله عنه في بلاد الحبشة، في بلاد البعداء البغضاء، وكفى أنهم كانوا بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد حرموا منه صلى الله عليه وسلم، بينما غيرهم من إخوانهم في الإيمان قد أنسوا بصحبته وتعلموا منه صلى الله عليه وسلم وأنسوا بالقرب منه صلى الله عليه وسلم، غضبت أسماء رضي الله عنها غضبا شديدا من هذه الكلمة، وردت تلك الكلمة على عمر رضي الله عنه. وفي هذا أبلغ دليل على أن المرأة في ديار الإسلام لم تكن هذا الكم المهمل الذي يلقن ما ينبغي أن يعتقده تلقينا، وأنها لم يكن لديها من العلم والفضل ما لدى غيرهم من الأمم. فها هي أسماء رضي الله عنها لما أخطأ عمر رضي الله عنه ردت عليه هذا الأمر. وليس معنى ذلك أن النساء ينازعن الرجال، ولا أنهم يتولون المناصب دونهم، ولا أنهم يتقدمن عليهم، ولكن المرأة امرأة مؤمنة مكلفة تفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مخاطبة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تفقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجبر أن تعتقد أمرا دون أن يبين لها كما يبين للرجل، وأن تنصح كما ينصح الرجل، وأن تعلم كما يعلم الرجل، بل تفقه لأنواع من الفقه ربما تغيب أحيانا عن بعض الرجال. وهذه القصة في إنكار أسماء بنت عميس رضي الله عنها على عمر فيما ظنه من أنهم أولى برسول الله من هؤلاء الذين كانوا في الحبشة تغني عن كثير من القصص الضعيفة التي يتناقلها كثير من المسلمين، في أن امرأة اعترضت على عمر رضي الله عنه وهو على المنبر، أو غير ذلك من القصص التي لا تليق بالأدب اللائق مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا يتصور أن تقوم امرأة لكي ترد على أمير المؤمنين وهو على المنبر، وفضلا أن القصة التي يحكونها ليس فيها أي خطأ لعمر، وإنما كان الخطأ في جانب المرأة، فإنما يظنون أن عمر رضي الله عنه إنما يحكون أن عمر رضي الله عنه وقف خطيبا وأمر الناس في بعدم المغالاة في المهور، فقامت امرأة واعترضت عليه بأن الله عز وجل أمر بإعطاء النساء ما فرض لهن، ولا تعارض بين ما قاله عمر رضي الله عنه وما ادعته المرأة، فإنما طالب عمر بتخفيف المهور ابتداء لو صحت القصة، وهذا دليل على أنها قصة غير صحيحة، وهي تنقل صورة غير أمينة عن حال المؤمنين بعضهم مع بعض. وقد كان عمر رضي الله عنه من أشد الناس هيبة، وما كان تجترئ امرأة أن تقوم من آخر الصف فتعترض عليه بتلك الهيئة التي يتناقلها الناس. ولكن أصل القضية في أنه لو أخطأ رجل حتى ولو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، أنه يمكن أن يعترض عليه معترض ولو كانت امرأة. اعترضت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وغضبت غضبا شديدا لما قاله عمر رضي الله عنه، وقالت والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذكر له ما ذكر عمر، لا أزيد ولا أنقص ولا أكذب، وإنما كنا نؤذى في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. فأتت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقصت له ما ذكره عمر، فقال ليسوا بأولى بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أهل السفينة وأهل الحبشة هجرتان إلي، هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلي. ففرح أصحاب هذه الهجرة بذلك فرحا شديدا، وفرح أيضا أبو موسى الأشعري وإخوانه الأشعريين بهذا فرحا عظيما، فكانوا يأتون أسماء رضي الله عنها تحدثهم بهذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم قضى لأصحاب الحبشة ولأصحاب السفينة بهجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. عاد جعفر رضي الله عنه ومعه زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأمثال هؤلاء الأفاضل، لا بد وأن يشع نورهم، أن يشع نورهم في كل بقعة ينزلون فيها. لقد كان جعفر رضي الله عنه إماما للمسلمين في الحبشة، وقد عاد الآن إلى المدينة، فها هو وزوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنهما يقومان بواجب آخر. فكان جعفر رضي الله عنه قبل أن يستشهد في مؤتة كان أخير الناس للمساكين، كما يحكي ذلك أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان من أهل الصفة، كان فقيرا رضي الله عنه، فيقول وكان من أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يدعونا إلى بيته فيأمر امرأته بأن تخرج لنا ما عندها، فتخرج ما عندها من خبز وأدم وغير ذلك حتى ربما لا تجد شيئا، فتخرج لنا آنيتها نأخذ ما بقي فيها. فكان جعفر رضي الله عنه ومعه زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنهم أجمعين يقومون بواجب آخر من كفالة هؤلاء الفقراء الذين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجدون بما عندهم، وأفضل الصدقة جهد المقل، فإنهم كانوا يخرجون ما يزيد على حاجاتهم، بل ربما يدعون الفقراء إلى طعام فلا يجدون إلا أن يعطوهم ما بقي في آنيتهم مما يجدون من الجهد، ومع ذلك لا يتوقفون عن أداء هذه الرسالة. فأمثال هؤلاء الأفذاذ لا يتوقفون لحظة من أن يكونوا نبراصا لغيرهم وأن يكونوا سببا لهداية غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا خرج جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وكان منه ما كان من صور البطولة والفداء، حتى أنه قد وجد فيه كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما وجدوا فيه نحو من 90 طعنة كلها من أمامه ليس فيها شيئا من خلفه، بينما أسماء بنت عميس رضي الله عنها تحفظ له أبناءه. هذا هو الدور الرئيسي للمرأة المسلمة الصالحة، يخرج زوجها للعمل، يخرج زوجها للجهاد، ثم يعود ليجد امرأة صالحة تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى، ولا تصده عن النفقة في سبيل الله وإن لم يكن عندهم نفقة، ولا تصده عن الهجرة وإن كان ذا حسب ونسب، ولا تصده عن الجهاد وإن كان مخوفا، وإنما تخلفه بخير في أبنائه، فتحسن تربيتهم وتأديبهم والقيام على شؤونهم. كان جعفر رضي الله عنه في الغزو وأسماء بنت عميس تعتني بأطفالها، تقول رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعفر في مؤتة، فوجدني قد غسلت أبنائي ودهنتهم ومشطتهم وعجنت عجيني. كانت تقوم بواجب هؤلاء الأبناء بينما الزوج يضرب البلاد والقفار في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يمكن لمجاهد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل أو أن يخرج في طلب علم، بل ولا يخرج في طلب دنيا إلا إذا كان مطمئنا خير الاطمئنان على أبنائه مع امرأة صالحة ترعى جميع شؤونهم، شؤون دينهم وشؤون دنياهم. وهكذا كانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها دخل عليها صلى الله عليه وسلم وقد قامت بحق أطفالها، فدعا أبناء جعفر فذرفت عيناه بدمعة. قالت أسماء رضي الله عنها ما يبكيك يا رسول الله، هل أصاب جعفر وأصحابه شيئا؟ قال نعم، احتسبوا جعفر عند الله. فصاحت رضي الله عنها وبكت على زوجها، ونعم ما يبكى عليه. جعفر رضي الله عنه خرج عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم اليوم ما يشغلهم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إليهم بعد 3 أيام فنهاهم عن البكاء على جعفر رضي الله عنه، وقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ودعا بحلاق فحلق لأبناء جعفر، قال: ادعوا لي أبناء أخي، فحلق لهم ورفه عنهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت له أسماء رضي الله عنها ما تخاف على أبنائها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وإلى هنا انتهى فصل من فصول جهاد أسماء بنت عميس رضي الله عنها مع رجل من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت معه رضي الله عنه وعنها، فكان من أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجرت معه إلى بلاد البعداء البغضاء، فأقام فيها 10 سنين وفق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرعون تلك الطائفة المؤمنة التي حرزها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الحبشة. ثم عاد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أخير الناس للمساكين، وليكون بيتهم هو مطعم هؤلاء المساكين، حتى وإن لم يكن في بيتهم قوتا يكفيهم، فضلا أن يزيد عنهم لكي يطعم منه أهل الصفة. وها هو جعفر رضي الله عنه يستشهد في سبيل الله عز وجل، ولكن امرأة صالحة كأسماء بنت عميس رضي الله عنها كان يمكن لها أن تحبس نفسها على أطفالها، ولكن فضلها وشرفها أعظم من ذلك. وكم من امرأة صالحة حبست نفسها على أطفالها وحفظ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكنها امرأة تطيق أكثر من هذا، يمكن أن ترعى هذين الابنين وترعى معهما غيرهما، ويمكن أن تكون خلف رجل من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه كما نكح هو قرينتها في جهادها وفي هجرتها إلى الحبشة، أم سلمة رضي الله عنها التي كانت قرينة لأسماء رضي الله عنهما في جهادهما وهجرتهما إلى الحبشة، وصحبة كل منهما لرجل صالح من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لله در أبو سلمة رضي الله عنه لما همت أم سلمة أن تعاهده أن لا يتزوج بعدها إن ماتت قبله، وأن لا تتزوج بعد إن مات قبلها، قال: آمرك بأمر وتسمعين؟ قالت: نعم، وإني لن آذنك إلا لأسمع. قال: تزوجي بعدي. أمرها أبو سلمة رضي الله عنه أن تتزوج بعده، لأن مثل هؤلاء النساء الفضليات يطقن أكثر من أن تحبس على أيتام لها تربيهم. ولذا ما انتهت عدتها حتى خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انتهت عدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها من جعفر رضي الله عنه حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لتكون بجوار هذا الرجل الذي سيكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت له محمد بن أبي بكر في أثناء ذهابهم لحجة الوداع. امرأة صالحة مؤمنة ذات أطفال وعيال ترعاهم، وهي حبلى متمة توشك أن تضع، ومع ذلك لا تطيب نفسها بأن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج ولا تخرج معه، فتخرج رضي الله عنها مع زوجها أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فتضع مولودها في ذا الحليفة. لم يلبثوا أن غادروا المدينة بقليل حتى وضعت مولودها، فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يعيدها إلى المدينة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستذفر وأن تتم حجها. فكان من بركتها رضي الله عنها أن شرع هذا التشريع، فكانت أول من شرع هذا التشريع من أجلها هي هذه المرأة الفاضلة أسماء بنت عميس رضي الله عنها. فكان من فضلها وشرفها أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهذا دليل على أنه قد لمس منها خلقا فاضلا وأمانة عالية. فإن الإنسان لا يوصي بأن يغسله إلا من يعلم فيه التقى والصلاح، فغسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبي بكر، وكانت صائمة رضي الله عنها يوم وفاة أبي بكر، فغسلته رضي الله عنها، ثم خرجت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لهم إني صائمة وإنه يوم شديد البرد، فهل ترون فهل لابد لي من غسل؟ قالوا لا. وهذا دليل على أن من غسل الميت لا يجب عليه أن يغتسل، وإن كان يستحب له أن يغتسل. امرأة كهذه تصاب بمصاب وفاة زوجها، وليس أي زوج، إنه أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترك لها طفلا صغيرا، عندها أطفال من جعفر وطفل آخر من أبي بكر، ويموت عنها أبو بكر رضي الله عنه، وهي صابرة رابطة الجأش صائمة لله تبارك وتعالى، تغسل زوجها وهي صائمة رضي الله عنها. لما مات عنها أبو بكر كما ذكرنا أمثال هؤلاء النساء الفضليات، ينبغي أن يكون دائما في موقع تربية وتوجيه أبناء الأمة، فإنه لا بد وأن ينكحها بطل آخر من الأبطال وقائد آخر من القادة. فنكحها علي رضي الله عنه وتوفي عنها رضي الله عنه، وأمر أن تغسله أيضا كما غسلت أبا بكر رضي الله عنهم وعنها ورضي الله عنهم أجمعين. أيضا لمس علي رضي الله عنه منها هذه الأمانة ولمس منها هذا الفضل، فأمر رضي الله عنه بأن تغسله، بل إنه من أمانتها وعلمها وشرفها. كان سألها عمر رضي الله عنه في تأويل رؤيا، وأيضا إنما يطلب الإنسان لتأويل رؤاه من يرى فيه الصلاح والتقى والعقل والحزم. فرأى عمر رضي الله عنه أن ديكا أحمرا قد نقره نقرة أو نقرتين، فسأل أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقالت يا أمير المؤمنين يقتلك رجل من العجم، وقد كان رضي الله عنها وعن عمر وعن صحابة رسول الله أجمعين. كان لهذه المرأة الفاضلة فصول من الكفاح، لا هذا الكفاح الذي يعنوه اليوم حينما يقولون كفاح المرأة، إنما يعنون به كفاح في ميدان غير ميدانها، وإنما يعظمون من يسمونها بالأم المثالية التي تركت أمومتها قهرا أو اختيارا، قهرا لأنه قد مات عنها زوجها مثلا فاضطرت إلى العمل، أو اختيارا لأنها ترى أن المرأة يجب أن تخرج، فيقدمون تلك النماذج لنساء المسلمين حتى لا توجد صورة واحدة أمام نساء المسلمين في أم ترعى أمومتها بحق. قد تضطر بعض الأمهات إلى أن تترك شيئا من أمومتها، ولكنها وإن حمدت على هذا فليست هي الأم المثالية. ناهيك عن تلك التي تخرج اختيارا وتترك أمومتها، وإنما يقدمون للنساء صورا قد تشوهت، فصرن لا هن نساء ولا هم رجال، فلا قاموا بما خلقهن الله من أجله ولا تركوا مهمة الرجال لهم. فصارت الأمة تعاني من غياب الرجال والنساء معا، وصار أي أطفال المسلمين أشبه باليتامى لا أباء عندهم من الحزم وحسن التربية ما يكون عند الرجل، ولا أمهات عندهن من الحنان والعطف وحسن التربية ما يكون عند الأمهات. فصار أبناء المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعانون يتما في وجود آبائهم وأمهاتهم، ذلك لأنهم يقدمون لأبناء المسلمين وبناتهم ونسائهم نماذجا مشوهة بعيدة عن نماذج سلفهم الصالح. وينبغي أن يعلم أن كل شيء في هذه الدنيا له مصلحة أصلية وجد من أجلها، وأنه لو صلح لبعض المصالح الفرعية فإن هذا لا يعني أن يفرغ من مصلحته الأصلية أو أن يطلب إلى أن يوضع في تلك المصالح الفرعية حتى فيما يصنعه البشر، فما بالك بخلق الله عز وجل. انظر إلى البشر وقد هداهم الله عز وجل إلى أنواع من الأنسجة مثلا، فيصنعون هذه للملابس وهذه للفرش وهذه للأغطية وهذه للملابس الصيفية وهذه للملابس الشتوية وهذه لكذا وهذه لكذا. ولو أنك عكست في بعض الصور لأجزأت، فلو أنك ليس عندك ما تفرشه على الأرض من أنواع الفرش المعدة لذلك ففرشت ثوبك فإنه سيجزئك. لكن هل يعني هذا أن يصار أن يقال أن هذه هي وظيفته، وأن تشتري الثياب اللينة الباهظة الثمن التي أعدت لكي يلبسها الناس ويتنعمون بها فتجعلها فرشا توطأ به الأقدام مما يجعلها تبتذل وتمتهن، ناهيك أنها لا تقوم بالمهمة حق قيام، وإنما صلح أن تقوم بها لم يوجد غيرها ولما اضطر إلى ذلك. فهذا أمر لا بد من الانتباه إليه، أن المرأة خلقها الله عز وجل لتقر في بيتها، لأن الله عز وجل هو العليم الحكيم الخبير الذي يدبر الكون سبحانه وتعالى، خلق الخلق بحكمة بالغة قضاها عز وجل، ثم أمر العباد وبين لهم أنواع هذه الحكم. فمن أصر ألا يطيع أمر ربه تبارك وتعالى فسيكون هو أول الأشقياء فضلا عن شقاء غيره. والله عز وجل خلق الرجال لمهمات وخلق النساء لغيرها، وجعل الأصل في المرأة أن تقر في البيت فتصلح شأنها وتربي زوجها وتربي أبناءها وتكون خير عون لزوجها على طاعة الله تبارك وتعالى. وكم في تاريخ المسلمين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات أصحابه وزوجات تابعيهم وأمهات علماء المسلمين وأئمتهم من نماذج لنساء كتب الله لهن فضلا عظيما لما قمن بمهمتهن حق قيام وامتثلن أمر الله تبارك وتعالى. وليس في هذا أي نوع من الانتقاص والامتهان للمرأة كما يدعي أعداء دين الله تبارك وتعالى، ولو كان فإن العبد عبد ينبغي أن يطيع أمر ربه تبارك وتعالى، ولكن الأمر لمن نظر وتأمل فهو عين التكريم والتعظيم والتشريف أن يؤمر كل إنسان بما يصلحه، وألا يترك هكذا عبثا وسدى يتخبط في مشارق الأرض ومغاربها ويجرب هذا المنهج طارة وذاك المنهج طارة أخرى، ويستورد من عند أعدائه أنواعا من التشريعات المنحرفة والأفكار الضالة والعياذ بالله. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل عليم حكيم لطيف خبير، وبين لعباده ما يصلحهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن من استقام على شرع الله تبارك وتعالى فسينال السعادة في الدنيا والآخرة، وأما من أصر أن يتنكب الصراط وأن يخرج عن شرع الله تبارك وتعالى فسوف يشقى في هذه الحياة الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى لما كان منه من صدود وإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. وإن كان الكفار قد أعرضوا عن دين الله جملة وتفصيلا فلا عجب في أن يتخبطوا في كل طريق، وأن يترددوا من تطرف إلى تطرف مضاد، وأن يخرجوا من ظلمة إلى ظلمة. ولكن ما بال المسلمين وعندهم كتاب ربهم، وعندهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعندهم سيرة سلفهم الصالح رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خير خلف لخير سلف. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فإن الكفار كما ذكرنا لما لم يستضيئوا بنور كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتخبطوا في كل ناحية وضلوا وأضلوا كثيرا، لا سيما في قضية المرأة التي لم تعد عندهم مجرد سلعة، فإن هذا عليه زمان طويل، والمرأة عندهم سلعة تباع وتشترى، وإنما قد بالغوا في الفساد والانحراف حتى صارت المرأة عندهم أهون سلعة، حتى صارت تعطى علاوة على جميع السلع، فأينما اشتريت شيئا ولو حقيرا تعطى فوقه صورة امرأة عارية والعياذ بالله. فمن أراد أن يعرف موقفهم من المرأة وما يريدونه من المرأة فلينظر إليهم كيف عاملوها. نقول لم يجعلوها مجرد سلعة، بل جعلوها أرخص سلعة، وجعلوها أحقر سلعة، وجعلوها تعطى فوق كل سلعة مهما زهد ثمنها، فإنك تعطى فوقها من أنواع الفسق والفجور والعياذ بالله. ثم إنهم لم يكفهم هذا، وإنهم يعلمون أن حجر العثرة في انتشار أفكارهم ومبادئهم ليس فيما يتعلق بأمر المرأة فحسب، بل فيما يتعلق بجميع شؤون الحياة. فلديهم أفكارا باطلة منحرفة من نظم يريدون تطبيقها وتعميمها، كلها مليئة بالانحراف والبعد عن شرع الله تبارك وتعالى، كأن يجعلوا أمر حكم الناس إلى العامة والغوغاء، يصوتون على ما يريدون ويحكمون أهواءهم ويطلبون ما تهواه نفوسهم. وإنما أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يحكموا بين عباده المؤمنين بشرع الله، لا يعيد التشريع إلى الشعب ولا إلى الأمة ولا إلى أهواء الناس، وهم يريدون أن يفرضوا هذا، وهم يريدون أن يفرضوا حرية الكفر، وهم يريدون أن يفرضوا حرية التصرف في المال، من حيث أن الإنسان يكتسب المال من أي وجه وينفقه في أي وجه، ولا يكون عليه حظر في أنواع من المعاملات المحرمة مما تضر نفسه وتضر مجتمعه، ولا يكون عليه حق واجب لإخوانه الفقراء والمساكين، فإنهم يريدون أن يهدموا هذا كله، وقد هدموه بالفعل في بلادهم، بل هو مهدوم أصلا، لأنهم ليس عندهم شرع يرجعون إليه ولا دين يتدينون به، وإنما الدين عندهم إن سمح له بالوجود فهو علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، لا يسمح له بأن يخرج خارج أبواب دور العبادة. فمتى وضع العبد منهم قدمه خارج دور العبادة التي كان فيها، وهي دور لعبادة الشيطان وليست لعبادة الرحمن، ولكنه يزيد فوق هذا كفرا إلى كفره، أنه حينما يضع قدمه خارج دور العبادة فإنه ينسى معها كل تعاليم دينه الباطل، فلا يكتفون بمجرد أن دينهم باطل، بل يجمعون إلى ذلك أنهم لا يتبعون ولا يعملون به، وإنما يعملون بأهوائهم. والمسلمون بفضل الله تبارك وتعالى وإن وجدت عندهم أنواع من الانحراف وأنواع من التقصير وأنواع من التبعية لغيرهم وأنواع من الجهل بدين ربهم، إلا أن كتاب الله عز وجل محفوظا بحفظ الله له، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله لها، وترافع علمائنا الأجلاء الفضلاء الذين ذللوا ما في الكتاب والسنة من صعاب وشرحوهما لمن أتى بعدهم من المسلمين ما زالت موجودة بفضل الله تبارك وتعالى. ولذا فهم يعلمون أن الأرض كل الأرض يمكن أن توافقهم على أهوائهم الباطلة إلا المسلمين الذين يعتصمون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فحينما يصدرون للأمة أي نوع من أنواع الانحراف يحاولون أن يلصقونه بالدين، لأنهم يعرفون أن الانحراف الذي يصدر إلى الأمة دون أن يلصق بالدين نعم يكون انحرافا في فئة من فئات المسلمين، إلا أنه يبقى معروفا أنه انحراف، ويبقى معلوما أنه مخالف للدين، ويبقى منبوذا من كل من من الله عليه بمعرفة دين الله تبارك وتعالى. وليس هذا ما يريدون، وإنما يريدون أن تصير هذه الأقوال وهذه الأفكار أمرا مقبولا لدى المسلمين، ولذا يحاولون أن يلصقون تلك البدع والضلالات والانحرافات بدين الله تبارك وتعالى. وهذا أخطر ما في الأمر، إن مجرد أن يتبع المسلمون غيرهم في شيء من أفكارهم وشيء من عاداتهم أمر شائن فاحش بغيض، وأفحش منه أن ينسب هذا الانحراف إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن يظن بعض المسلمين أن هذا من دين الله عز وجل. فينبغي لنا أن نقدر للأمر قدره، وأن نعرف خطورة هذا الأمر، وأن الأعداء بالمرصاد يحاولون تحريف دين الله تبارك وتعالى. ولذا يجب علينا أن نتصدى لهذا بأن نعود إلى كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم دين الله ونعلمه لأبنائنا، وألا نسمح لمحاولات تمرير تلك الأفكار الباطلة. وفوق هذا وأهم، ألا نسمح أن يلصق شيء من الانحراف سواء فيما يخص أمورا من شؤون الحكم أو شؤون الاقتصاد أو شؤون الاجتماع أو شؤون المرأة أو شؤون الأسرة أو غيرها، ألا نلصق شيئا من ذلك بدين الله تبارك وتعالى إلا متى علمنا وجوده في دين الله عز وجل وفي كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الجميع أن يقدر للأمر قدره، وأن يعتصم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة السلف الصالح رضي الله عنهم، وأن يتعلم دين الله ويعلمه لأبنائه. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم دمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.